قاعد قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
ومع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في الجلسة السابعة من جلسات المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية في صبيحة يوم الأربعاء العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 34 و400 بعد الألف للهجرة. نحمد الله جل وعلا على ما يسر وأعان وسدد ووفق وهدى، ثم نشكر لجامعة الملك سعود رعايتها قيامها بهذا المؤتمر النوعي الذي يعتبر إضافة مميزة للعمل القرآني. أشكر كرسي القرآن الكريم وجميع الفريق العامل وعلى رأسهم فضيلة أخي الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري على جهودهم الجبارة المتميزة التي أظن إن شاء الله أنها ستكون علامة فارقة في مسيرة العمل لكتاب الله جل وعلا لتطوير دراساته، توسيع آفاقه، فتح مجالات أرحب لخدمة هذا الكتاب العزيز الذي إن كانت البشرية قد تعددت حاجاتها فإن حاجتها الكبرى هي لهذا النور الإلهي، لهذا الهدى الرباني. جلستنا في هذه الصبيحة أيها الإخوة هي وسيلة من وسائل إيصال هذا النور للعالم أجمع، إنه المحور الإعلامي الذي يوصل الرسالة وينشر الهدى ويقرب البعيد بإذن الله جل وعلا. خير بداية لهذه الجلسة تلاوة من آيات الذكر الحكيم يتلوها أخونا الشيخ سلطان بن أحمد الهديان المحاضر بقسم القراءات بكلية القرآن بالجامعة الإسلامية. التلاوة برواية قالون عن نافع المدني من طريق طيبة النشر، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
أحسنت بارك الله فيك ندلف أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى ورقات هذه الجلسة نبدأ بالورقة الأولى كما هو مكتوب بين يدي النهوض بالمؤسسات القرآنية عبر الإعلام الجديد الأستاذ نايف بن إبراهيم بن محمد كريري من السعودية بكالوريوس من كلية اللغة العربية تخصص بلاغة ونقد من جامعة أم القرى إعلامي بقسم العلاقات العامة والإعلام بجامعة جازان عضو المجلس الدولي للغة العربية والاتحاد الدولي محرر صحفي غير متفرغ بجريدة المدينة ملحق الأربعاء الثقافي هل يتفضل مشكورا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى صحابته أفضل وأتم وأزكى تسليم أحييكم أيها الإخوة جميعا في هذا الصباح الجميل في هذا الصباح العاطر وأشكر لهذا المؤتمر طيب الحفاوة والتكريم وأشكر له جهوده على إقامة مثل هذا المؤتمر ومناقشة هذه الموضوعات الهامة المتعلقة بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم موضوعي كما هو مبين النهوض بالمؤسسات القرآنية عبر الإعلام الجديد ويأتي يعني مقدمة الورقة أن مجال الإعلام الجديد اختير للنهوض بالمؤسسات القرآنية لعل من ذلك حداثة وجدية هذا النوع من الإعلام، ولهذا فما زالت كثير من المؤسسات القرآنية منها غافلة عن كيفية الاستفادة من هذا الإعلام وتوجيه ذائقة المتلقي إلى الأهداف التي تنشدها والغايات التي تتبعها والرسالة القرآنية التي تعمل من أجلها. ولذلك فإن الورقة ستسلط الضوء على أهمية الإعلام الجديد ووسائل نهوض هذا النوع من الإعلام بالمؤسسات القرآنية المختلفة وأوجه الاستفادة من الإعلام الجديد، وذلك كما هو مبين في المحاور التالية. لعل من أولها هو في مفهوم الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. الإعلام ينقسم، يعني في هذا العصر أصبح ينقسم إلى قسمين، لدينا إعلام تقليدي وهو الإعلام الذي متعارف عليه في التلفاز والصحافة وما إلى ذلك، أما الإعلام الجديد فهو إعلام الإنترنت الذي أصبح منتشرا في هذه الأيام وأصبح متواجدا في كثير من جوانب الحياة، في المنزل، في الجوال، في السيارة، في المكاتب، في كل مكان. هذا هو المقصود بالإعلام الجديد، هو إعلام الإنترنت. والورقة تتطرق إلى هذا الإعلام وكيفيه وبيانه وبيان خصائصه وأهدافه وأهميته وكيف تستفيد منه المؤسسات القرآنية للنهوض برسالتها. إن تعدد صوره الإعلامية أي الإعلام الجديد وتنوعها عبر هذا الفضاء الإلكتروني والمعلوماتي حيث غدت شبكات التواصل الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر واليوتيوب وأخيرا أيضا كيك وغيرها من البرامج أو التطبيقات الإلكترونية من أهم المواقع العالمية التي تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة، إضافة إلى كثير من المواقع المتخصصة في شأن معين، فهي أيضا تجد إقبالا كبيرا من قبل الجمهور المتابع لكثير من هذه المواقع العالمية اليوم. كما أن الكتاب الإلكتروني ووسائط المعلومات المتعددة أيضا صورة من صور تطور هذا الإعلام وظهور وسائل جديدة مستحدثة غير تلك التي كانت الأجيال تسير عليها. ولعل أيضا الصحافة الإلكترونية كما ستحدث عن الدكتور فادي هي أيضا وسيلة أخرى من وسائل الإعلام الجديد. وفي مجال بحثنا هذا حول المؤسسات القرآنية نجد أنها بحاجة ماسة إلى الاستفادة من هذين الفنين في مجال الإعلام الجديد، وهما الصحافة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية المتخصصة، مع كثير من الجدة والتطوير والابتكار حتى تصل إلى ذهن كل متابع ومتلق. هنا عنوان فرعي أضفته وهو تعزيز القيم والأخلاق عبر الإعلام الجديد، وأحببت أن أشير إليه في مقدمة هذه الورقة وفي بداية الحديث عن الإعلام الجديد، حيث تبرز قضية القيم بشكل كبير عند الحديث عن جيل جديد من أفراد المجتمع يحوي الشباب وغيرهم وطريقة تعاطيهم مع هذا الإعلام الجديد، لأن الإعلام الجديد الآن أصبح مرتبط بشكل كبير بجيل الشباب، فإنتاج القيم والثقافة هو المحصلة المرجوة من هذا الإعلام البديل، ولكن كيف تكون هذه القيم وبحساب أي معطيات وتحت أي مقاييس؟ وفي المقابل ما هي القيم المرتبطة بالإعلام الجديد وما مدى تأثيرها في العقول وما مدى قياس فاعليتها ونجاحها على الواقع في جذب أكبر شريحة من الجماهير؟ وما الأسئلة المهمة عند الحديث عن الواقع الثقافي والقيمي في الإعلام الجديد؟ وهي أيضا بحاجة ماسة إلى دراسات أعمق حتى يكون الحديث فيها على ضوء معطيات ونتائج معلومة، لا حديث أهواء ونزعات قبلية تقال هنا وهناك. أي أن المؤسسات القرآنية والتي تنطلق من القرآن الكريم الذي هو دستور هذه الدستور حياتنا والذي يحوي العديد من هذه القيم وهذه الفضائل، المؤسسات القرآنية بحاجة إلى دراسة إلى إنتاج دراسات في هذه القيم والفضائل عبر هذه الوسائل الإعلامية الجديدة حتى يتعرف عليها جيل الشباب الجديد الذي يتعاطى مع هذا الإعلام الجديد. سأتجاوز مفهوم المؤسسات القرآنية في المحور الثاني إلى علاقة المؤسسات القرآنية بالإعلام الجديد، فإن العمل المؤسساتي مبني على التكامل في جميع الجوانب التي تكمل النقص الحاصل في المؤسسة، ولأن الإعلام واحد من الجوانب الهامة في أي مؤسسة، إذا لم يكن هو مؤسسة بذاته فإنه لابد أن يفسح له مجال واسع في المؤسسة ليعمل على تقديم هذه المؤسسة أو المنشأة على أكمل وجه ويسهم في عكس الصورة الحقيقية عن دورها وأعمالها التي تقوم بها. ولا شك أن المؤسسات القرآنية تقدم دورا فاعلا في المجتمع من خلال أنشطتها المختلفة والتي تسهم في خدمة ما بنيت عليه وهو القرآن الكريم، فإن الجانب الإعلامي المتماهي في منظومة المؤسسة القرآنية يعطي للعمل بعدا جديدا وفضاء مختلفا عما اعتادت عليه المؤسسة، فكثير من المشاريع القرآنية أو التي تسهم في خدمة القرآن الكريم قد تبقى لسنوات طوال دون أن يعرف عنها أي متلق شيئا، وتنزوي في ركن قصي حتى تموت أو يتعداها الزمن، والسبب في ذلك ضعف الإعلام الخادم لهذا المشروع أو ذاك أو لهذا العمل أو ذاك. ولذلك فإن الإعلام يمكن أن يخدم هذه المؤسسات القرآنية ويعمل على النهوض بدورها من المحلية إلى العالمية طبقا للمعطيات الضخمة التي يوفرها هذا الإعلام، فهو قد يسهم في نقل المشاريع القرآنية من محيطها المحلي إلى محيط أوسع وهو العالمي. ومع أن الإعلام الجديد اليوم قد العالم عبارة غدا فيه العالم عبارة عن قرية واحدة أو بيت واحد، فإن الاستفادة من هذه الإمكانيات الهائلة لابد أن تكون في عقل كل مسؤول ومهتم بتطوير أداء هذه المؤسسات القرآنية لتلحق بالركب العالمي وتسهم من خلال هذا الحقل الإعلامي الجديد بمشاريعها الرائدة وأهدافها النبيلة ومقاصدها السامية والتي قد لا تتوفر في أي مشاريع حياتية أخرى. أيضا أضفت في هذا المحور عنوان جانبي وهو التخصص في الإعلام القرآني أو ما أسميته بالإعلام القرآني، وستجد أقسام الإعلام الجديد التي سنوصي بإنشائها في المؤسسات القرآنية لاحقا صعوبة كبيرة في الفصل بين الإعلامي والموظف وبين الإعلامي المتخصص في الإعلام القرآني والإعلامي بشكل عام، وهذا التداخل الدقيق في التخصصات هو الذي لابد من ضرورة وجوده في المؤسسات القرآنية حتى تستطيع أن تخرج إعلاما على مستوى العمل والجهد المبذول بداخلها، وحتى يكون الإعلام القرآني إعلاما مهنيا ومتخصصا لابد أن يقوم على هذين الجانبين. ففي الوقت الذي يكون التخصص سببا في تقدم العالم وتطوره من حولنا نكون نحن في آخر الركض بسبب الإعلامي السوبرمان وبحجة التغيير وعدم وجود الكفاءة والتلفيق في مؤسساتنا المختلفة ومنها القرآنية. المحور الرابع الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد المختلفة، ولذلك من أجل الإسهام الفعال في هذا الجانب لابد من التعرف على وسائل الإعلام الجديدة التي يمكن أن تلبي لدى المؤسسات القرآنية جانبا من الاستفادة في مجال المعلوماتية والمعرفة. ولذلك يعد الإنترنت العامل الأساسي مجال الإعلام الجديد، ومنه تنبثق كافة الوسائل الإعلامية الجديدة المختلفة، ومنها أيضا تتم الاستفادة القصوى في مجال المؤسسات القرآنية للنهوض بها أولا ولتفعيل دورها عبر هذا الفضاء المعلوماتي ثانيا. ومن أهم هذه الوسائل المتعددة للإعلام الجديد التي أظن أن المؤسسات القرآنية بحاجة إليها اليوم هي ما يسمى أولا بالوسائط المتعددة التي لابد على المؤسسات القرآنية أن تعمل في هذا المجال وتنتج فيه بشكل كبير، مثل يعني الكتب الإلكترونية والمجلات الإلكترونية والصحف الإلكترونية وما إلى ذلك، هذه كلها وسائط متعددة. أيضا هناك الفيسبوك الذي هو موقع التواصل الاجتماعي الكبير والذي يتابع من قبل شريحة كبيرة في العالم، وما نشاهده من صفحات مختلفة باللغة العربية اليوم نجد أضعافا مضاعفة منها على نفس الموقع باللغات الأخرى، والتي تعد الإنجليزية أقواها على هذا الموقع. ولذلك في المؤسسات القرآنية مطالبة بخوض غمار هذا الموقع والنظر في مدى الاستفادة من إمكانياته المهولة وتطويرها لعكس الصورة الإيجابية عنها ونشر ما تود نشره للعالم الخارجي والمتلقي. أيضا تويتر كما أنه موقع على صغر حجم المادة المكتوبة فيه والتي لا تتعدى 147 حرفا، إلا أنها تستطيع أن تؤثر في دول وليس أفراد، ولذلك في المؤسسات القرآنية لا بد أن تدعم هذا الجانب لديها وتحاول أن تعزز هذا التخصص عبر تفريق كوادر بشرية تستطيع أن تسهم في فتح المزيد من الصفحات بمختلف اللغات وتكون رابطا تواصليا مع مختلف شرائح المجتمع. أيضا المجلات الإلكترونية، هناك مؤسسات لازالت أو مؤسسات قرآنية لازالت تفكر في إنتاج مجلات مطبوعة أو ورقية، لكن أقول أن تتوقف عن هذا التفكير وتبدأ بالتفكير في إنتاج في إصدار مجلات إلكترونية أو صحف إلكترونية على الإنترنت بدلا من أن تحرق وقتها وجودها في الصحف الورقية فتنطلق إلى المجلات الإلكترونية. أخيرا أختم بالنتائج والتوصيات من هذا البحث. وهي كما هي مشاهدة لديكم إيجاد أقسام متخصصة في مجال الإعلام الجديد داخل المؤسسات القرآنية، وانفتاح المؤسسات على مختلف وسائل الإعلام الجديد، والإسهام في مجال الترجمة الذي هو جانب مهم في للمواقع والصفحات الإلكترونية على شبكة الإنترنت لهذه المؤسسات القرآنية إلى لغات العالم المختلفة. أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأشكر السيد الرئيس الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا للأستاذ نايف هذه الورقة النافعة، ومن حسن حظي أني مع مجموعة من الإعلاميين الذين يمتازون بالدقة ويمتازون بالذوق الرفيع ويمتازون أيضا بتحمل ما قد يسببه لهم رئيس الجلسة من إزعاج. نحن يعني سنحرص على التزام الوقت دفاعا عن حقوق الإخوة، لأني أعرف أن كثير منهم عنده مداخلات وعنده أيضا مشاريع إعلامية يرغب في الإشارة إليها. الورقة الثانية هي للدكتور فادي بن محمود الرياحنة، وعنوانها دور الصحافة الإلكترونية وسبل التنسيق والتعاون معها في خدمة المؤسسات القرآنية. الدكتور فادي هو أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة طيبة في طيبة الطيبة، حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى جامعة القرويين، له مجموعة من الأنشطة، مشرف النشاط الديني في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وعضو لجنة الجودة، ومشرف لدى هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، عضو اللجنة العلمية لتحكيم أبحاث الطلاب المقدمة لمؤتمر الطلاب السنوي، حاصل على إجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص، وإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية شعبة، له العديد من الكتب والأبحاث المطبوعة والمنشورة، وله مشاركات عدة في المؤتمرات العلمية. أدعو الدكتور لتقديم ورقته.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه. وبعد، بادئ ذي بدء أقدم شكر الجزيل للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الرصين الذي ينظمه كرسي القرآن الكريم بجامعة الملك سعود، ذلك الصرح التعليمي الرائد والمتخصص في خدمة القرآن الكريم وعلومه. الشكر كل الشكر لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري وزملائه الكرام الذين أتاحوا لي عرض جانب منه يتمثل في الحديث عن دور الصحافة الإلكترونية وسبل التنسيق والتعاون معها في خدمة المؤسسات القرآنية. حقيقة قبل أن أبدأ أيها الفضلاء، سأطرح بين أيديكم بعض هذه الأسئلة. ما هي نظرة الإعلام إلى كثير من المؤسسات القرآنية؟ ما هي نظرة المؤسسات القرآنية إلى المؤسسة الإعلامية؟ بعض المؤسسات القرآنية عرفت بنفسها من خلال موقعها الإلكتروني، لكن لمن؟ وهل هذا يكفي؟ هل استطاعت المؤسسات القرآنية التعريف بأنشطتها والتعريف بنفسها للآخرين من غير المهتمين؟ ما هو حجم المساحة المعلنة في أي صحيفة من الصحف أو في أي مجال إعلامي للحديث عن بعض المؤسسات القرآنية؟ كم مرة تعرضت هذه المؤسسات القرآنية لما يسمى بالهجمات الإعلامية أو لشخصية من شخصياتها؟ لماذا هذه الفجوة والجفوة بين المؤسسة القرآنية والمؤسسة الإعلامية؟ لماذا هذا القصور؟ وإلى متى هذا القصور؟ أيها السادة الفضلاء، المؤسسة القرآنية هي مؤسسات قائمة برسالة عظيمة وغاية نبيلة، وهي تعليم كتاب الله تبارك وتعالى لجميع فئات المجتمع، وذلك حرصا منها على القيام بشيء من الواجب المتحتم على هذه الأمة التي أنزل الله عليها أشرف الكتب وأعلاها، وإيمانا منها بضرورة العناية به تعلما وتعليما ونشرا وتطبيقا وتربية وهديا. ونعلم جميعا أننا نعيش اليوم في مجتمع سريع التغيير تحيطه تحديات محلية وعالمية، أهمها التطور التكنولوجي والانفجار المعرفي، ويعتبر ظهور الصحافة الإلكترونية من أهم هذه التحولات المعرفية التي شهدتها البشرية، فهي لا تعترف بالحدود الجغرافية في توصيل المعلومة والمعرفة لجميع أنحاء المجتمع. وأية مراجعة لتاريخ الصحافة تكشف لنا أن على صفحاتها انعكست كل تيارات المجتمع واتجاهاته السياسية والاجتماعية والثقافية. وقد كان الرواد الأوائل للصحافة يقولون أن من أهداف الصحافة إرشاد الأمة إلى أسباب الرقي الصحيح والحض على الأخذ بها وإخلاص النصح للأمة بتبيين ما هو خير وأولى. وفي ضوء هذا الدور الكبير فإن الصحافة الإلكترونية اليوم مطالبة في نقل الصورة النقية عن هذه المؤسسات القرآنية وما تقدمه هذه المؤسسات من خير وهدى ونور ينبثق من كتاب الله العزيز، ويجب عليها أن تعمل بكل ما في وسعها من جهود للتعريف بها وبأنشطتها وإبراز ثمارها والدفاع عنها ورد كل شبهة وتهمة تلتصق بها وتلوث صورتها الحسنة. ومن هذا المنطلق تناولت في هذا البحث دور الصحافة الإلكترونية وسبل التنسيق والتعاون معها في خدمة المؤسسات القرآنية، بمعنى كيف نستطيع أن نفعل دور الصحافة الإلكترونية بشكل عام والصحافة الإلكترونية بشكل خاص في خدمة هذه المؤسسات، وأهمية التخطيط في تحقيق الأهداف المطلوبة، وما هي طبيعة العلاقة بين الصحافة بين المؤسسة الإعلامية والمؤسسة القرآنية. أخوتي الفضلاء، فهناك مسؤولية دينية وتوعية للصحف الإلكترونية يجب أن ترعى لخدمة المؤسسات القرآنية، فإذا وجدت هذه المسؤولية من الجانبين فإن ذلك سوف يثمر بإذن الله تعالى إلى علاقة تكاملية بين هاتين المؤسستين لخدمة الإسلام والمسلمين. اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى المحاور الآتية: واقع العلاقة بين الصحافة الإلكترونية والمؤسسات القرآنية، هذا وصف، سأصف الآن واقع العلاقة، ثم بعد ذلك ما هي أهمية التكاتف والتآلف بين الصحافة الإلكترونية والمؤسسات القرآنية، وما هو دور الصحافة الإلكترونية تجاه المؤسسة القرآنية، وأختم حديثي بالمحور الأخير الهام وهو اقتراحات لنجاح العلاقة بين المؤسسة القرآنية والصحيفة الإلكترونية. ولكن لضيق الوقت سأقتصر في حديثي على عرض سريع وموجز لعناصر البحث ومحاوره، ومن أراد الاستزادة فالحمد لله البحث مطبوع وموجود ولله الحمد. المحور الأول: لو أردنا أن نصف وأن نضع أيدينا على واقع العلاقة بين الصحافة الإلكترونية والمؤسسة القرآنية، سنخرج بعدة أمور. أولها محدودية الاهتمام بهذه المؤسسات بشكل عام مع بعض تفاوت نسبي بين هذه الصحف. على الرغم من محدودية هذا الاهتمام، اهتمام بسيط، ولكن مع الرغم على ذلك فإنه يأخذ طابع الموسمية والوقتية بدلا من أن يكون اهتماما دائما ومتصلا على مدار العام مواسم. ثالثا، هناك غياب شبه تام ما لا يزعل من الصحفيين، هناك غياب شبه تام من بعض الصحف تجاه هذه المؤسسات، وبعضها يسمح بمساحات بسيطة تتحدث عن هذه المؤسسات. أنا راجعت وتابعت الصحف حول المؤتمر خلال الخمسة أيام، نحن ما وجدت إلا مساحة بسيطة جدا في إحدى الصحف. يتسم اهتمام الصحافة بوجه عام على الشكل التقليدي في تناول قضايا هذه المؤسسات، بمعنى أنه يقتصر على التغطيات الإخبارية والمتابعات الحدثية دون أن يكون ذلك نابعا من رؤية شاملة أو خطة متكاملة. هذه وجهة نظري، وأرجو من الأخوة المداخلين إن كان يعني عندهم مداخلة في هذا الأمر فنرحب به. الأمر المهم: ما هو أسباب القصور الحاصل من جهة المؤسسات؟ هناك نحن دائما نلقي اللوم على المؤسسة الإعلامية، ولكن هل من المنصف أن نلقي اللوم دائما على المؤسسة الإعلامية؟ هل راجعنا نحن والجميع هنا حاضر والحمد لله قد حضر كل، يعني كما كنت أتعرف على بعض الأخوة، كل يترأس مركزا أو مؤسسة قرآنية معروفة، هل اللوم دائما على الإعلام؟ نعم، لابد أن هنالك من قصور لابد أن نعترف به. أولا، تخوف بعض المؤسسات القرآنية من التواصل مع الصحفيين. ثانيا، نقص الخبرة لدى بعض المؤسسات القرآنية في كيفية التعامل مع الإعلام والصحفيين. بعض المؤسسات ما عندها دائرة علاقات عامة، غياب دائرة العلاقات العامة لدى كثير من هذه المؤسسات. الأمر الرابع، عدم اقتناع إدارة بعض هذه المؤسسات بأهمية العلاقة مع الصحافة والصحفيين. خامسا، قلة الإيرادات المالية لبعض هذه المؤسسات، وهذا ينعكس بلا شك على قوة نشاطاتها وتحقيق أهدافها، مما يترتب عليه ضعف التواصل مع الإعلاميين والصحفيين. إن أوجدنا هذا التكاتف، ماذا تستفيد المؤسسة القرآنية من هذه العلاقة؟ سؤال أطرحه. أولا، زيادة عدد الأخبار التي تتكلم عن المؤسسة القرآنية، مما يعني زيادة عدد المتابعين لأخبار هذه المؤسسات وزيادة نسبة معارفها. ثانيا، إن لم تستفد حقيقة، وهذه نقطة مهمة، إن لم تستفد المؤسسة القرآنية غير اكتفاء أو تخفيف نشر الرسائل السلبية التي ممكن أن توجه من قبل أحد الصحفيين بسبب بعده عن هذه المؤسسات وعدم اطلاعه على أنشطتها، لكان هذا جدير بالاهتمام. رابعا أو ثالثا، تبني رسالة المؤسسات القرآنية من قبل الصحفيين، مما يجعلهم يشيدون بها ويدافعون عنها ويسعون لإنجاحها. طيب، ما هو الدور الذي يجب على الصحافة أن تقوم به تجاه هذه المؤسسات القرآنية؟ مثلته بجانبين، الجانب الأول البعد البنائي، والجانب الآخر وهو البعد الوقائي. أما البعد البنائي فهي أقصد بالبنائي أن تسهم الصحافة بإرسال رسالة المؤسسة القرآنية لأكبر شريحة من الناس، أن تسهم في بناء هذه المؤسسة. أولا، تعرف الصحافة الإلكترونية الجمهور بالمؤسسة القرآنية وأعمالها، مما يسهم في دعم مسيرتها. الأمر الثاني، ترسم الصحافة الإلكترونية صورة ذهنية جيدة لدى الجمهور عن هذه، مما يوجد شعورا بالرضا نحوها ولما تقوم به. تسهم الصحافة الإلكترونية في إيجاد علاقة تعاونية بين المؤسسة القرآنية وبين باقي مؤسسات المجتمع، بمعنى أنها همزة وصل وحلقة وصل ما بين المؤسسة القرآنية وباقي مؤسسات المجتمع الأخرى. الأمر الرابع، وصول الرسالة الإعلامية التي تريد المؤسسة القرآنية أن توصلها لأكبر شريحة من الناس وفي وقت قياسي. البعد الوقائي وهو البعد الآخر، وهو البعد الوقائي، أولا الدفاع عن المؤسسات القرآنية، ثانيا كشف مخططات من يريدون التقليل من شأن هذه المؤسسات ومضايقتها في ميادين العمل. اقتراحات لنجاح العلاقة، وعذرا على التأخير، اقتراحات لنجاح العلاقة بين المؤسسة القرآنية والصحيفة الإلكترونية، هذه نقاط مهمة حقيقة. أولا، استقطاب بعض الصحفيين الناجحين وجعلهم كمستشارين لهذه المؤسسات في مجال الإعلام. جيبوا، أحضروا، استدعوا، استكتبوا بعض الإعلاميين البارزين وجعلهم مستشارين في المؤسسة الإعلامية، ما المانع؟ ثانيا، وضع خطة سير مترامية للأطراف ومرنة تستطيع من خلالها المؤسسة القرآنية التواصل مع الصحافة بشكل صحيح. تخدم هذه الخطة الجهد والوقت للصحفيين المهتمين بجهود هذه المؤسسات. ثالثا، جعل نقاط تواصل بين المؤسسة القرآنية وبين الصحفيين المهتمين بخدمة كتاب الله تبارك وتعالى. رابعا، إتاحة الفرصة لإجراء الحوار مع المسؤولين لنقل الصورة الحقيقية بدور هذه المؤسسات. خامسا، دعوة الصحفيين إلى الانضمام، ما المانع من أن ندعو الصحفيين إلى الانضمام إلى لجان هذه المؤسسات القرآنية وأن نستفيد من خبراتهم في مجال عملهم ومنحهم بطاقة عضوية متميزة للمشاركة في أنشطة المؤسسة وبرامجها. تكريم الجهات الإعلامية المشاركة سنويا، ما المانع لو أنني أضفت بند على بنود المؤتمر شيخ عبد الرحمن وإخوان الفضلاء سعادتكم، ما المانع لو أنني أضفت أحد الأشياء التي أعلنت فيها على المؤتمر أن أضع إعلان وفي الأخير هنالك جائزة تشجيعية لأفضل تغطية صحفية، جائزة بسيطة. إذن تكريم الجهات الإعلامية المشاركة سنويا واختيار أفضل صحفي وصحيفة لتشجيعهم على التواصل وتحديد أفضل تقرير أو تغطية صحفية وإدراسه في التقرير السنوي ليكون حافزا للاستقطاب من بقية الصحفيين. أختم حديثي بالتوصيات الآتية. أولا، استحداث إدارة المؤسسات القرآنية تعنى بالصحافة الإلكترونية لسد هذا الجانب، تخصيص أعمدة في الصحف الإلكترونية لخدمة المؤسسات القرآنية، عقد اجتماع سنوي بين القائمين على المؤسسات القرآنية والصحفيين بشكل دوري، اختيار فريق عمل مدرب ومدرك للمادة الإعلامية، منح المهتمين بالبحث العلمي الفرصة لتقديم التصورات والمقترحات، توعية الرأي العام برسالة المؤسسة القرآنية من خلال بناء استراتيجية إعلامية، بناء استراتيجية شراكة بين المؤسسة القرآنية والصحفيين المهتمين من خلال عقد ورش لخدمة أهدافها والتقويم المستمر لذلك، استقطاب المؤسسات القرآنية للشخصيات الوطنية الإعلامية البارزة التي تستعين بهم وسائل الإعلام لتحقيق رسالتها. تلك كانت أهم التوصيات التي وقفت عليها من خلال هذا البحث، وبقي التأكيد على أن دور هذه المؤسسات القرآنية في المجتمع ليس بالدور اليسير الذي لا يستحق أن تخصص له الصحف أعمدة على صفحاتها، تعمل على تغطية برامجها وتدعم جهودها المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. وأغتنم الفرصة في هذا المؤتمر القرآني الدولي المتميز في جامعة الملك سعود الزاهرة لأهيب بمن حضر من الإعلاميين والصحفيين أن يقوموا بدورهم في تخصيص صفحة مجانية أسبوعية أو شهرية تشتمل على أخبار ودعم ولاة الأمر تلك المؤسسات في مناطقهم والإعلانات والتقارير والإحصاءات وكل ما تطلعهم عليه المؤسسة من مخرجات، ليكون هذا ضمن الدور الإعلامي في تقويم مفاهيم المجتمع والحفاظ على هويته بربطه بكتاب ربه. ولا نشك بعد أن تقوم هذه الصحافة بدورها ما ستتركه من أثر وبصمة تطبعه على أبناء المجتمع. وفي الختام، أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما فيه الخير لصالح البلاد والعباد، وأترك الفرصة لإخواني، وشكر الله لكم حسن استماعكم وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الورقة التالية لفضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز الضامر، وهي بعنوان القرآن الكريم وعلومه في الأفلام الوثائقية. الباحث عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر من مواليد الأحساء، بكالوريوس في أصول الدين وماجستير في الدراسات القرآنية، يقوم حاليا بإعداد أطروحة الدكتوراه في جامعة الإمام، له عدد من العضويات والمؤلفات منها محاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء، عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، عضو اللجنة الاستشارية لملتقى مجمع الملك فهد لأشهر خطاط المصحف الشريف، المدير العام لمؤسسة لقطات للإنتاج الإعلامي، شارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية، له عدد من المؤلفات منها تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين، التفسير الإذاعي للقرآن الكريم، المكان ومؤهلاته في فهم النص القرآني، وأخيرا نزول القرآن وجمعه عند الاثنى عشرية عرض ودراسة. أدعوه للتفضل بإلقاء ورقته، كما أدعوه إلى الولوج إلى المقصود مباشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إلى القائمين بشؤون المؤتمر شكرا لكم مع التحية. لم تكن فكرة التوثيق من الأفكار الجديدة في حياتنا المعاصرة، بل هي قديمة قدم الزمن، فما زال البدائيون يوثقون حياتهم وتحركاتهم عبر النقش في الحجر والرسم على الجدران. وفي كل زمن نجد صورة التوثيق تتطور حسب ما يتاح لهم من فرص وإمكانات. وفي بدايات القرن العشرين الميلادي اخترع الإنسان كاميرا الفيديو، فتطورت وتشكلت إلى أن أصبحت في جيب كل إنسان، وأخذ الناس يوثقون حياتهم وعلومهم وعيشهم اليومي عن طريق هذه الآلة الصغيرة وإنتاجها على شكل أفلام مختلفة المشارب والمدارس. ومن هذه الأفلام ما تسمى بالأفلام الوثائقية أو التسجيلية. والسؤال، كيف يمكن لنا أن نسخر هذه الأفلام لصالح القرآن الكريم وعلومه ونوظفها توظيفا مناسبا للفترة الراهنة التي نعيشها؟ وفي هذا البحث محاولة جادة للإجابة عن هذا السؤال من خلال العناصر الآتية. أولا، تعريفات عامة لعنوان البحث. ثانيا، أهمية توثيق مسائل علوم القرآن من خلال الأفلام الوثائقية. ثالثا خطوات توثيق مسائل علوم القرآن من خلال الأفلام الوثائقية. رابعا مكونات الفيلم الوثائقي. خامسا بعض التوصيات والأفكار المتعلقة بتوظيف مسائل القرآن الكريم وعلومه من خلال الأفلام الوثائقية. سادسا بعض العناوين المناسبة لأن تكون مشاريع لأفلام أو سلاسل وثائقية خاصة بالقرآن الكريم وعلومه. سابعا ملحق لأشهر السلاسل والأفلام الوثائقية المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه عبر بعض القنوات الفضائية. أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختيار هذا الموضوع، وأن يكون إضافة جديدة ونوعية لمكتبة الدراسات القرآنية، ومشروعا مهما يلقى صدى وقبولا لدى الجهات ذات العلاقة. أولا تعريفات عامة لعنوان البحث. احتوى عنوان البحث على مفردات ثلاث: القرآن الكريم، علوم القرآن، الأفلام الوثائقية. ولن أتطرق في هذه العجالة إلى الخوض في هذه التعريفات، وذلك اختصارا للوقت، وبإمكانكم الاطلاع عليها ضمن ورقة مدرجة في أبحاث المؤتمر. إلا أني أحب أن أوضح باختصار تعريف الأفلام الوثائقية التي قد تخفى على يعني بعض منا، فقد ذكرت عدد من التعريفات، لكن أجيزها لكم باختصار فيتضح من التعريفات التي ذكرتها أن الفيلم الوثائقي عبارة عن وصف أو توثيق لمكان أو حدث أو شخص أو قضية معينة في الواقع وليست من نسج الخيال. وذلك نجد جون غريفسون الذي يعتبر أول من أطلق مصطلح الفيلم الوثائقي يصفه بأنه المعالجة الخلاقة للواقع، كما يطلق بعض النقاد على الفيلم الوثائقي مسميات أخرى نحو الأفلام التسجيلية، أفلام الواقع، أفلام لا خيالي، أفلام عن الحياة، أفلام المعرفة، أفلام التوعية ونحو ذلك. أهمية توثيق مسائل علوم القرآن من خلال الأفلام الوثائقية. لقد تم توثيق مسائل علوم القرآن الكريم من خلال تدوينها في كتب ومصنفات ورسائل وذلك من قبل عدد من العلماء باختلاف أزمانهم ومكانهم، فأصبحت هذه المؤلفات هي العلامة الوحيدة والمهمة لإثبات تاريخ هذه العلوم. إلا أن هذا العصر أخذت الصورة تشارك في توثيق مثل هذه العلوم، أعني علوم القرآن الكريم، فالفيلم الوثائقي أشبه ما يكون بالكتاب الجديد المختلف في طريقة العرض والشكل، بل هو نوع من إعادة ما هو مكتوب في هذه المؤلفات بطريقة أكثر جاذبية. وقد تكون هذه الأفلام في يوم من الأيام مرجعا ومصدرا مهما من مصادر المعرفة عندنا، فإذا صنعنا على سبيل المثال فيلما وثائقيا لسيرة أحد المفسرين المعاصرين وجهوده في خدمة القرآن الكريم، وأجرينا معه لقاء مطولا حول تجربة العلمية، فإن بعد تقادم الزمن وموت هذا المفسر يأتي هذا الفيلم كوثيقة مهمة للباحثين الذين يريدون الكتابة حول هذه الشخصية وجهودها في خدمة القرآن الكريم، فيكون من أهم المراجع في كتابهم. وهذه القضية، أعني جعل الفيلم الوثائقي مصدرا مصادر المعرفة، حاصلة الآن عند الغرب، حيث جعلوا أفلامهم كذلك أثناء كتابتهم لأبحاثهم ومؤلفاتهم، فتجد الباحث يستشهد في كتابه بلقطة من لقطات أحد الأفلام الوثائقية لكي تتضح الفكرة أكثر عند المتلقي وتزيده إقناعا. كما أن الفيلم الوثائقي يرسخ مسائل علوم القرآن في ذهن المتلقي، لا سيما إذا عرضت بوسائل متنوعة كطريقة التشجير والتخطيط والرسوم التي يصنعها برنامج الجرافيك، ويتضح ذلك جليا عندما نقوم بذلك أثناء بيان أصحاب القراءات القرآنية السبعة ورواتهم، وكذلك بإظهار مناطق انتشار قراءتهم من خلال خريطة العالم الإسلامي ونحو ذلك. ولا زلت أتذكر ذلك المقطع القصير والنادر للشيخ عبد الرحمن السعدي وهو في بيروت سنة 73 للهجرة، في وقت لم تكن كاميرا التصوير حاضرة بشكل كبير في السعودية، فصرت كلما أقرأ تفسيره يتبادر إلى ذهني ذلك المقطع وتلك الصورة. وكذلك الحال عند الشيخ محمد أمين الشنقيطي الذي لم يترك لنا إلا صورة فوتوغرافية واحدة، فصار كلما رأيت كتابه أضواء البيان أو استمعت إلى دروسه الصوتية التي كان يلقيها في المسجد النبوي تضرع إلي تلك الصورة مباشرة، لا سيما الجيل الذي لم يدرك فترته أمثالي. كما أن توظيف الموضوعات القرآنية في الفيلم الوثائقي هو نوع من التجديد والتغيير في ظل العرض المعاصر لقضايا القرآن الكريم الذي يقتصر على ظهور أحد العلماء أو الدارسين من خلال استوديو يخصص له فيشرح ما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، وهو ما أسميه بثقافة الاستوديو، مع التأكيد على أني إلى أني لا أثرب على هذه الطريقة إطلاقا، بل فيها خير ونفع كثير، إلا أن هناك عددا من المتلقين يجب أن يتلقوا المعلومة القرآنية وهي مغلفة بوسائل مختلفة من جمال الصورة وثراء العرض ونحو ذلك. وقد قمت بكتابة سؤال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وصيغته: هل تؤمن بأهمية توظيف القرآن الكريم وعلومه من خلال الأفلام الوثائقية؟ فكانت الموافقة بالإجماع على أهمية ذلك. وبالرغم من هذه الأهمية التي ذكرتها، إلا أني لا أجد الفيلم الوثائقي حاضرا بشكل كبير في قنوات المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه، مما يؤكد لي أن فكرة الأفلام الوثائقية ما زالت تنعم في الغرب وتلقى قبولا رائجا أكثر من بلادنا العربية. ثالثا، خطوات توثيق مسائل علوم القرآن من خلال الأفلام الوثائقية. يعتبر الفيلم الوثائقي من الأعمال الجادة في الإعلام المعاصر، وذلك نجده حاليا تقتصر مشاهدته من قبل النخبة، بل نخبة النخبة إذا صح التعبير، ولا يشك أحد في الفائدة المرجوة من خلاله. ولذلك ينبغي على الجهات العلمية كالجامعات ومراكز الأبحاث والكراسي البحثية أن تجعل من ضمن مشاريعها إنتاج بعض السلاسل والأفلام الوثائقية المناسبة لفلسفة تخصصها، وتشارك في وعي المجتمع، وبذلك تكون قد شاركت في تعريف المجتمع بأبرز علومها ومعارفها، لا سيما أن هذه الأفلام والسلاسل قد تكلف مبالغ كبيرة نوعا ما، لكنها ستصبح أعمالا خالدة على مر الزمن يستفيد من خلالها الأجيال. والسؤال: ما هي أبرز الخطوات التي يمكن توثيق مسائل علوم القرآن من خلال الأفلام الوثائقية؟
أنت؟ لا قريب بس توك في الثالثة.
طيب سريعا إذن. والإجابة على هذا السؤال فقد جعلتها في الآتي: أولا، أن نتأمل في موضوعات علوم القرآن ونرى ما هو الجانب المهم الذي يحتاج إلى تجلية ووضوح، ويمكن الاستعانة بفهارس كتب علوم القرآن الموسوعية كالإتقان للسيوطي وغيره. ثانيا، تحري الصدق والصحة، إذ أنه من أهم الأمور التي ينبغي أن تراعى أثناء إنتاج الفيلم، ويكمن هذا التحري من خلال إثبات الحقيقة العلمية والتاريخية، فلا يقوم الفيلم على تزييف التاريخ أو تغيير الحقائق، ولا اعتبر ذلك نوعا من الخيانة العلمية، وهو ما يسمى بمسألة الصدق أو الصحة في السينما الوثائقية. ثالثا، التجرد والموضوعية، وهو أمر صعب للغاية يحتاج إلى مراعاة ودقة وانتباه وذكاء أثناء الإعداد والتصوير والمونتاج، فالذاتية سائدة لا محالة سواء في اختيار مواضيعها أو في تناولها ومعالجتها السينمائية، فالزاوية مثلا التي يتناولها مخرج الفيلم أثناء التصوير قد تحمل انحيازا لفكرة معينة ربما نراها تختلف من خلال عمل فيلم آخر يحمل نفس الموضوع تم تناول فكرته من زاوية أخرى. رابعا، أنا ذكرت أمثلة على ذلك لكن الوقت لا يسع. رابعا، معرفة الفئة المستهدفة لهذا الفيلم، فإذا كانت الفئة المتخصصين ينبغي أن يكون العرض أكثر تركيزا وخصوصية، ويتم من خلاله بيان الآراء المتباينة في الموضوع، وذلك باستضافة بعض الشخصيات التي يتبنى كل منها قولا ويقوم كل منهم بعرض قوله وأدلته، ثم يترك الحكم بعد ذلك للمتلقي المتخصص حتى يبدي وجهة نظره بناء على ما رأى وسمع. خامسا، يتم النظر في الموضوع من ناحية إشكاليته أو عدمه، فبعض الموضوعات القرآنية لا تمثل إشكالية بل هي من المسلمات التي لم يقع فيها خلاف. سادسا، البحث في مدى توفر المادة الأرشيفية للموضوعات من مخطوطات أو صور أرشيفية أو آثار لمكان معين أو شهود عيان من الشخصيات التي لها علاقة بهذا الموضوع ونحو ذلك. سابعا، أن بعض الموضوعات تتفاوت مدتها العلمية طولا وقصرا، وعلى هذا فإن المدة الزمنية قد تختلف من فيلم دون آخر، فبعض الموضوعات ممكن أن تكون في فيلم يستغرق 7 دقائق 13-23-30 إلى آخره. ثامنا، يتم النظر في الموضوع هل هو تاريخ قديم كموضوع القراء القدامى أو خطاطي المصاحف القدامى ونحو ذلك، أم أن الموضوع معاصر يتناول قضايا قرآنية معاصرة كحلقات التحفيظ ومسابقات القرآن ونحو ذلك. طيب انت وقت انتهى. رابعا، مكونات الفيلم الوثائقي هي الشخصيات، الاماكن، الوثائق والمستندات، الصور الفوتوغرافية ومقاطع الصوت والفيديو. خامسا، التعليق. اختم بالتوصيات بعد الحديث حول اهمية توظيف القرآن وعلومه من خلال الافلام الوثائقية والخطوات التي ينبغي اتخاذها قبل الخوض في انتاج السلسلة او الفيلم، وكذلك مكونات. فحرصت ان اكون اكثر عمليا في طريقة تنفيذ ذلك وفق رؤى واستراتيجيات واضحة، لذا حريصت أن أذكر بعض التوصيات والأفكار. أولا، عقد ورشة يجتمع من خلالها بعض المتخصصين في الدراسات القرآنية الواعين لأهمية هذا التوظيف والمدركين لأبعاده، مع بعض الفنيين الإعلاميين كالمنتجين والمخرجين الأفلام الوثائقية ونحوهم، وذلك لوضع رؤية واضحة حول هذه القضية يتم من خلالها الانطلاق نحو التنفيذ، ويمكن عرضها على بعض أصحاب الأموال وصنع القرار. ثانيا، أن تقوم أحد الجهات المتخصصة في الدراسات القرآنية وليكن مركز تفسير على سبيل المثال بإقامة جائزة الأفلام الوثائقية في القرآن الكريم وعلومه. ثالثا، أن يقوم عدد من الجهات المتخصصة في الدراسات القرآنية بتنفيذ بعض الأفلام والسلاسل الوثائقية الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه وتكون مناسبة لسياسة الجهة، ثم يتم تسويقها وبيع القنوات وغير ذلك. وقد حاولت استعراض بعض فهارس كتب علوم القرآن القديم والمعاصرة واستخراج أبرز العناوين التي يمكن أن تكون مشاريع مناسبة لأفلام أو سلاسل وثائقية ألحقتها في نهاية البحث. وختاما، أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع وأتيت على أبرز جوانبه. تمنياتي أن تكونوا قد استفدتم وقد أضاف لكم هذا البحث إضافة جديدة ونوعية. شكرا لكم.
شكرا للأستاذ عبد العزيز الضامر على هذه الورقة الماتعة. الأستاذ عبد العزيز بالإضافة إلى السيرة السابقة له أيضا عدد من الأفلام الوثائقية، أنا شخصيا أعرف أحدها وهو قصة التفسير في المملكة العربية السعودية، وهو من إصدار الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. الورقة الأخيرة هي مشاركة للأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الرحيم، وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران، وعنوان الورقة هو عرض لمشروعه تفهيم القرآن. الدكتور عبد العزيز له أكثر من 50 بحث في مجال الهندسة والذكاء الاصطناعي، والمشرف على موقع تفهيم القرآن لغير العرب على الشبكة، أسس معهدا أكاديميا في الهند لتعليم اللغة العربية والقرآن، قدم ما يقارب من 100 دورة في أكثر من 10 دول في أنحاء العالم، استفاد منها آلاف الطلاب. أدعوه لتقديم الورقة وأدعوه للالتزام بالوقت يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفهيم القرآن لغير الناطقين باللغة العربية. غالبية مسلمي غير العرب صارت صلتهم بالإسلام ضعيفة جدا بعدم فهم العربية، وأكثر من 90% من مسلمي غير العرب لا يفهمون حتى صفحة واحدة من القرآن الكريم. ربما أكثر من 80% منهم لا يعرفون ما يقرؤون في صلواتهم كل يوم، وأن الصلاة هبة من الله وهي عبارة عن برنامج التدريب اليومي الذي يقوي علاقة المسلم مع الله ويجدد إيمانه باليوم الآخر والكتب والملائكة. إذن في مصحف المدينة عدد الأسطر في كل صفحة 15، وعدد الكلمات في كل سطر حوالي 9، وعدد الكلمات في كل صفحة 130، وعدد الصفحات في المصحف 600. إذن عدد الكلمات في المصحف حوالي 80,000 كلمة. 80,000. لو تحذف التكرار، بعد حذف التكرار لينخفض العدد إلى 17,000، وبعد تعليم علم الصرف ينخفض العدد إلى 4,000. وقدمت هذه الدورة في أكثر من 70 مرة، وعندنا على فيسبوك 1.3 مليون فانس، وترجمات إلى اللغات التالية مثلا تركية وفرنسية وإسبانيش وهكذا، وتنشر هذه الدورة عبر القنوات التلفزيونية العالمية. عندما تبحث في جوجل تحت Learn Quran or Understand Quran إن شاء الله تجد ويبسايتنا في صفحة أولى. زوار لهذا هذا الويبسايت أكثر من بلدان كثيرة. الضرورة هي المسلمين غير العرب يعيشون بين غير المسلمين، ويهاجمون أكثر من العرب من حيث الحملات الإعلامية ضد القرآن، وهم أحسن وسيلة لتبليغ رسالة القرآن، وليس هناك أي برنامج سهل لتعليم فهم القرآن لعامة الناس، وهذا عمل أساسي. دورتي تحتاج 10 ساعات، تحتوي الدورة على 20 درس، ويحتوي على سورة الفاتحة و6 سور الأخيرة وأذكار الصلاة. الدرس يشتمل على سورة أو ذكر ل10 دقائق والقواعد العربية ل10 دقائق. على سبيل المثال نأخذ الدرس الأول، فيها سورة سورة الفاتحة وقواعد العربية. نبدأ من التعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Shaitan the outcast. أشرح لهم كلمات أعوذ. I take refuge. Safety first. سلامة السلامة أولا. Buckle up. أعوذ. I take refuge. بالله. In Allah. Be in Allah. بالله. In Allah. Allah اسم ذاتي وباقي الصفات. من تتكرر في القرآن الكريم أكثر من 3000. وبيسك مينينج المعنى الأساسي فرن الشيطان شياطين يعني الرجيم. نعطيهم فكرة لحفظ المعاني، مثلا الرجيم. Do you think شيطان is close to Allah؟ هل تعتقدون أن الشيطان قريب من الله؟ لا أبدا. إذن هو مطرود وملعون. إذن معنى الرجيم outcast أو rejected وهكذا. بعد هذا أعطيهم فكرة بسيطة عن معاني أو رسالة هذا الذكر، مثلا استشعر عظمة الله، واستشعر أن شيطانك دائما معك يوسوس لك وهكذا. وبعد هذا أقول لهم ترجموا أعوذ، وكلهم يقولون I seek refuge بالله in Allah من الشيطان from شيطان الرجيم the outcast. Repeat 5 times. هذا يأخذ دقيقة ودقيقتين. وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا الدرس الأول. وفي قواعد العربية الحمد لله طورت طريقة جديدة لتعليم علم الصرف، سميتها Total Physical Interaction. ما هي؟ يعني نستعمل كل شيء، مثلا انظر واسمع وافهم وقل واستعمل الإشارة. مثلا نتعلم 6 كلمات: هو، هم، أنت، أنتم، أنا، نحن. أقول لهم كرروا معي وبعدي هو هي، كلهم يقولون هو هي، هم ذي، هم ذي، أنت يو، أنت يو، أنتم يو أول، أنتم يو أول، أنا أي، أنا أي، نحن وي. في دقيقة واحدة يمكن أن نكرر هذا ل10 مرات أو أكثر. وبعد هذا أقول لهم ترجموا هو هي هم ذي أنت يو، أنتم يو، أنا أي. وبعد هو هم، هو هم، أنت أنتم، أنت أنتم، أنا نحن. يعني في 6 دقائق يمكن أن نتعلم 6 كلمات التي تتكرر في القرآن الكريم أكثر من 1300 مرة. وهكذا بدلا أن نقول لهم هذه ضمائر منفصلة وغائب ومذكر ومتكلم، بدلا أن أستعمل المصطلحات القواعد، يعني نعلمهم كلمات، أعلمهم كلمات وهكذا في كل درس. بعد انتهاء الدرس مثلا الثالث أقول لهم ما شاء الله تعلمتم 13 كلمات تكرر في القرآن الكريم أكثر من 4000 مرة، وهناك كما شاهدتم كما تشاهدون هنا أكثر من 8000 كلمة. هذا يزيد الشوق. في الدرس السابع فعل ماضي: فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلنا. في الدرس الثامن يفعلوا، يفعلون، تفعلوا، تفعلون، أفعلوا، نفعلوا. وهكذا في نهاية الدرس 18 افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا، فاعل، مفعول، فعل. هذا لصيغ المذكر. والصيغ المؤنث فعلت، فعلنا، فعلتي، فعلتن، فعلت، فعلنا، تفعلوا، يفعلنا، تفعلوا، يفعلنا، تفعلين، تفعلنا، أفعلوا، نفعلوا، افعلي، افعلنا، لا تفعلي، لا تفعلنا، فاعلة، مفعولة. ليس هناك اختلاط كل هذا يعني. وهكذا في 10 ساعات نعلمهم الأقسام أفعال الثلاثي. هذا يعني بطريقة سهلة أعلمهم أبواب، مثلا if you open the Quran، لو تفتحون القرآن فتحا ينصركم الله، ناصرا، وإلا ستضربون ضربا، فاسمعوا سامعة وهكذا في 10 ساعات فقط نعلمهم معاني الكلمات العربية التي تستخدم في الصلاة ورسالة من صور الأساسية والأذكار والقواعد اللغة العربية الأساسية التقنية للتعلم والحفظ والتعامل مع القرآن ونصائح تحفيزية لتعلم قراءة القرآن وفهمه. هذه يعني هذا أسهل الطرق إن شاء الله. في 10 ساعات أخرى نتعلم مزيد من بعض الصور والأدعية والأفعال الثلاثي مزيد فيه، ومن خلال 20 ساعة نتعلم الصلاة مع قصص صور القرآن والأدعية و200 كلمات تتكرر في القرآن الكريم أكثر من 55,000 مرة، وبعد 20 ساعة تبقى كلمتين جديدتين في كل سطر. وهكذا نحتاج حوالي 200 ساعة لتعليم فهم القرآن الكريم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن نحن ندعوكم للمشاركة في هذا الأجر، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موقعي understandquran.com.
شكرا للدكتور الفاضل الذي اختزل لنا 10 ساعات في 10 دقائق، وحقا هو مدرب في الذكاء الاصطناعي، وأرجو أن إن شاء الله تعالى أن يفعل هذا في تعليم كتاب الله تعالى وإيصال هديه وترجمة معانيه إلى غير إلى الناطقين بغير العربية. أبدأ أيها الإخوة بمداخلاتكم، ووصلني منها كم هائل وممتع وأسماء في الحقيقة مفيدة وكثيرة، ولذلك أرجو من الإخوة جميعا أن يلتزموا بالوقت حتى نتيح المجال لبقية إخوانهم، وتحملوني لو اضطررت للمقاطعة. الوقت إن شاء الله تعالى سنمنح كل واحد.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
القاعة النسائية بها 7 مداخلات
إن شاء الله تعالى.
القاعة النسائية بها 7 مداخلات.
أبشر أبشر إن شاء الله تعالى. أبشر بكل سرور. قلنا إذن إن شاء الله تعالى الوقت لكل مداخل 2 دقيقة، أرجو أن يحصر فكرته في هاتين 2 دقيقة، إلا طبعا الدكتور خليل فله 1.5 دقيقة لأن 0.5 دقيقة راحت.
سيحصي ما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من الساعة
قاعد قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل